إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة سنتحدث عن موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو الاستشفاء بالقرآن. وسنتحدث إن شاء الله تحت هذا الموضوع في النقاط التالية: أولا، بيان فضل القرآن الكريم. ثانيا، بيان فضل تلاوة القرآن. ثالثا، تحزيب القرآن، تحزيب القرآن من السنة. رابعا، القرآن كله شفاء لا بعضه. خامسا، شفاء القرآن عام للقلوب والأبدان. سادسا، الحكمة من وصف القرآن بأنه شفاء. سابعا، ذكر النصوص الدالة على الاستشفاء بالقرآن. سابعا، ثامنا، ذكر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية الاستشفاء والتداوي بالقرآن والسنة. وتاسعا، وبه نختم، ذكر نماذج للاستشفاء بالقرآن. وسنتحدث عن علاج السحر، وإن وجدنا متسعا من الوقت تحدثنا أيضا عن علاج العين. فنقول وبالله نقول: إن هذا القرآن العظيم فضل الله جل وعلا ورحمته، فهو كلامه جل وعلا تكلم به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جمع كل خير ونهى عن كل شر. يقول الله جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن هو كتاب أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن يخرج الناس من ظلمات الشرك والذنوب والمعاصي إلى نور الهدى ونور التقى واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول جل وعلا مبينا فضله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، هذا القرآن يهدي لأحسن الطرق، يهدي للتي هي أقوم، لأقوم الطرق وأحسنها التي توصل إلى الله وتكون سببا في دخول الجنة والنجاة من النار. ويبشر المؤمنين الذين آمنوا به واتبعوه أن لهم عند الله أجرا كبيرا كثيرا عظيما. ويقول جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يقول الله عز وجل لنبيه: ما أنزلنا عليك هذا القرآن لأجل أن تشقى، ولكن لأجل أن تسعد وتسعد أمتك أيضا. فإن هذا القرآن من عمل بما فيه واتبعه فإنه يسعد في الدنيا والآخرة، وينجيه الله جل وعلا من الشقاء في الدنيا والآخرة. ويقول جل وعلا فيه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا الكتاب أنزله الله وأخبر أنه أنزله مبارك، أي كثير البركة على من عمل به وعلى من اتبعه، كثير البركة عليه في دينه ودنياه في الدنيا والآخرة. الوقفة الثانية أو المسألة الثانية: إن تلاوة القرآن وتحزيبه، إن من السنة يا عبد الله أن تحزب القرآن، أن تحزب القرآن وتجعل لك نصيبا منه كل يوم. يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه أن أباه زوجه امرأة من قريش، وإنه جاء يعودها أو جاء بعد مدة يتفقدها، فقال لها: كيف عبد الله، كيف زوجك؟ قالت: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. وهذه شكوى بليغة جدا، بمعنى أنه مشغول يصوم النهار ويقوم الليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إلقني به، فلما لقيه قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم تصوم؟ قال كل يوم. قال كم تقوم من الليل؟ قال الليل كله. قال كم تقرأ من القرآن؟ قال أقرأ القرآن كله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأه في 40، وهذه عند الترمذي بسند حسن صحيح، اقرأ القرآن في 40، يعني في 40 ليلة. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 15. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 10. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 7. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 3. قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3. وهذا الحديث رواية أو قوله اقرأه في شهر إلى قوله اقرأه في 7 هذا في الصحيحين، واقرأه في 40 هذا في الترمذي بسند صحيح، وقوله اقرأه في 3 أيضا عند الإمام أحمد بسند صحيح. فدلنا هذا الحديث أنه لا ينبغي أن تمر عليك 40 يوما لم تقرأ كتاب الله، ولا ينبغي أن تقرأه في أقل من 3، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يمكن أن يقرأ في أقل من 3 في بعض الأزمنة مثل شهر رمضان إذا تفرغ لذلك، واستدلوا على ذلك بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه قام ليلة بالقرآن كله في ركعة واحدة خلف المقام، صح ذلك عنه. وقال النووي ما حاصله أن الناس يختلفون، فمن الناس من إذا استمر على القرآن وقراءة القرآن هونه الله عليه وصار يطيق أن يختمه في اليوم مرة، وقد يختمه أكثر من مرة. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على تحزيب القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 40، يعني كل ليلة تقرأ جزءا، ثم قال اقرأه في شهر، يعني كل ليلة يقرأ جزءا منه، إلى أن قال اقرأه في 3. ومما يدل أيضا على تحزيب القرآن وأنه من السنة ما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، من نام عن حزبه. فدل على أنه أن السنة أن تحزب القرآن وأن تجعل مقدارا منه تقرأه كل يوم، هذه السنة يا عبد الله، والأفضل أن يكون ذلك في صلاة الليل في قيام الليل. ولو أن الإنسان لم يكن حافظا وأراد أن يقرأ من المصحف فلا حرج أيضا في ذلك، لأنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي خلف غلام لها، وكانت تصلي خلف غلام لها صلاة التراويح وكان يقرأ من المصحف وهي وراءه ولم تنكر عليه. الوقفة الرابعة أو المسألة الرابعة فضل تلاوة القرآن، فينبغي الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن. قال الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فأثنى على عباده الذين يتلون كتاب الله، وهذا دليل أن هذا من صفات أهل الإيمان تلاوة القرآن. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. إذن هذا هدي نبينا وطريقته، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه طريقته أنه يتلو القرآن. ويقول جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسر الله القرآن لمن يريد أن يذكر الله ويقرأه، فهل من مدكر أي هل من متذكر؟ وأما نصوص السنة الواردة في فضل تلاوة القرآن فكثيرة، ومنها ما رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال ويدل عليها أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ومما يدل على فضله أيضا ما رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمثلا أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم ليست حرفا واحدا ولكنها ثلاثة أحرف، وهذا يدل على فضله، وأن المسلم إذا وفقه الله وقرأ القرآن يحوز على الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة. فمثلا سورة الفاتحة ذكر المفسرون أن فيها 113 حرفا، فإذا قرأها وقد يقرأها في دقيقتين أو نحو من ذلك حصل 1130 حسنة على الأقل، لأن كل حسنة تضاعف على الأقل 10 مرات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقد تضاعف فوق ذلك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. مثلا سورة البقرة ذكر العادون لحروفها أن فيها 25,500 حرف، فإذا قرأها مرة واحدة حصل على أجور تفوق 250,000. هذا فضل عظيم، وخاصة في هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة وأن نجعل جزءا من وقتنا نعطيه وقتا كبيرا لنقرأ. هذا شهر القرآن. ولهذا كان إمام أهل السنة والجماعة في زمانه الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان إذا جاء دخل شهر رمضان أوقف الحديث واقتصر على قراءة القرآن، وهكذا كان هدي السلف. فالله أروا الله من أنفسكم خيرا، وأقبلوا على كتاب الله قراءة وتدبرا وفهما وعملا بمقتضاه. الوقفة الرابعة: القرآن كله شفاء لا بعضه. ونعني بهذا أن العلماء اختلفوا، فمنهم من قال إن القرآن شفاء للقلوب فقط، لأن الله جل وعلا يقول: وشفاء لما في الصدور، فهو شفاء لأمراض القلوب من الشهوات والشبهات ونحوها. وقال جمهور السلف جمهور المفسرين: بل هو شفاء للقلوب والأبدان، شفاء للقلوب وشفاء أيضا للأبدان. واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، حيث أخبر أن القرآن جميعه شفاء لما في الصدور، ولم يقتصر على شيء منه دون شيء. وكذلك أيضا قوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأطلق الشفاء ولم يقل شفاء من كذا أو من كذا، شفاء لكل داء. وممن قال بهذا القول قال به ابن القيم والشوكاني والشنقيطي وغيرهم من أئمة الدين، بل هو قول جمهور أهل العلم. وسيأتي إن شاء الله من نصوص السنة ما يدل على أن القرآن شفاء من كل داء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استشفى به من لدغة العقرب، وأيضا قرأ على من أحرقت يده النار، وقرأ على المعتوه المجنون. ستأتي النصوص الدالة على ذلك. فالقرآن شفاء من كل داء، شفاء للأبدان، شفاء للأرواح، حتى لو أصابك الصداع أو أصابك الهم أو الغم أو ألم في اليد، اقرأ كتاب الله جل وعلا واستشفي بكتاب الله جل وعلا. المسألة السادسة، شفاء القرآن شفاء كله، القرآن شفاء كله. وأيضا نعم، شفاء كله لا يختص بآية الكرسي أو بالمعوذات أو بالفاتحة، كله من أوله إلى آخره فهو شفاء. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أيضا مما ينبه عليه أن الله سبحانه وتعالى سماه شفاء، وهذا فيه بشارة لك أيها المسلم. الله ما سمى القرآن دواء، سماه شفاء، لأن معنى الشفاء هو حصول النتيجة وحصول العافية وزوال المرض، ما سماه دواء، لأنه لو سماه دواء، الدواء قد يستخدمه فلان للمرض الفلاني فيشفى، ويستخدمه فلان معه نفس المرض فلا يشفى، لكن القرآن شفاء، فمن استشفى به وأتى بالأسباب الموجبة للشفاء واجتنب الموانع التي تمنع فإنه يشفى بإذن الله جل وعلا. الوقفة السابعة، وهي مقصود المحاضرة، ذكر النصوص الدالة على الاستشفاء بالقرآن، لأن المسلم في كل ما يأتي ويذر يحرص على أن يجد الدليل على ما يريده. فهل وردت الأدلة على الاستشفاء بالقرآن وطلب الشفاء به ومنه؟ نقول نعم، الأدلة على هذا كثيرة، فمنها ثلاث آيات في كتاب الله، قوله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله جل وعلا: وشفاء لما في الصدور، وقوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ثلاث آيات في كتاب الله وصف الله كتابه بأنه شفاء، فهو يشفي من كل داء، سواء كان أدواء البدن أو كانت أدواء الروح أو أمراض القلوب أو غيرها. وأما أدلة السنة فكثيرة، ومنها ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، لدغته عقرب كما عند أحمد والترمذي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، حاولوا يداوونه يعالجونه بكل دواء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي. وجاء بعض الروايات أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين أنها 30 شاة على عدد الصحابة طلبوا، قال: أقرأه 30 من الغنم بقدر عددهم هو أصحابه. قال: فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. وفي أحمد والترمذي قرأ فاتحة الكتاب 7 مرات، فقام كأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، يعني ما به أي علة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا هذه الغنم بيننا. فقال الذي رقى وهو أبو سعيد: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، وفي لفظ أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث دال على الاستشفاء بالقرآن من وجوه، أولها أن الصحابة أو أن أبا سعيد قرأ بفاتحة الكتاب من غير أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، أو من غير أن يسمع منه أن الفاتحة شفاء، وهذا استدلالا منه وأخذا منه بعموم القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ومنها إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم على ذلك، بل ومشاركتهم فيما أخذوا وهو لم يكن معهم، قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. ومنها قوله وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، وجاء عند الدارقطني أن أبا سعيد قال شيء نفث في روعي، شيء نفث في روعي يعني في خلدي في نفسي. وفيه أيضا أن الاستشفاء بالقرآن عام وليس خاص بأمراض القلوب، بل أيضا هذا الرجل لدغته عقرب وقرأ عليه القرآن فشفي من لدغة العقرب، أيضا مما يدل على أن هذا مشروع، أن الله جل وعلا شفى هذا الرجل من عليه بالشفاء. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على جواز رقية المسلم للكافر، جواز أن يرقي المسلم الكافر، وخاصة إذا كان يطمع في إسلامه أو أن هذا يؤلفه على الإسلام. وهذا الحديث له شاهد أيضا عند البخاري والدارقطني وابن حبان والبيهقي عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم، والسليم هو اللديغ، لكن العرب تقول للديغ سليم من باب التفاؤل له بالسلامة أنه يسلم من هذا المرض الذي أو هذا اللدغ. قال فقالوا هل فيكم من راق فإن في الماء لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء فبرأ، فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك، كرهوا فعله وما أخذ، وقالوا أخذت على كتاب الله عز وجل أجرا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، بل بين أن أخذ الأجرة على رقية القرآن أو على قراءة القرآن على المريض أنه من أحق ما يؤخذ، وأنه حلال طيب لا حرج فيه. وإن كان في هذا الزمان توسع الناس بهذا توسعا كبيرا، وجعله بعض الناس جعل الرقية باب للتجارة، فيبالغون مبالغة ما تجوز، يكلفون المسلمين، لا بأس أن يأخذ الإنسان شيئا خاصة إذا قطع نفسه لهذا الأمر ما يكفيه ويغنيه، لكن يبالغ بعضهم مجرد الدخول عنده أكثر من أن تدخل على طبيب استشاري بمئة ريال أو 300 ريال أو أكثر. وبعضهم أيضا يأخذ عليك عند القراءة ويأخذ مقابل الماء ويأخذ مقابل الزيت، فصارت المسألة مسألة تجارية بحتة، والإنسان ينبغي له أن يراعي حال إخوانه ويحرص على نفعهم. من الأمور العجيبة ما ذكره سماحة مفتي عام البلاد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، يقول بلغه أن رجلا مر على رجل وعنده زيت، زيتون قد قرئ فيه، فقال بكم هذا الزيت؟ قال هذا 15 ريال وهذا 50، قال لماذا؟ قال هذا في قراءة مركزة أبو خمسين. فالمسألة صارت مسألة تجارة، لا ينبغي يا أخي، لكن لا بأس الإنسان يأخذ شيئا يعينه، لكن لا يبالغ، لا يشق على إخوانه، لا يلحق بهم، بل إذا احتسب كونه يقرأ عليهم ويساهم في ردهم إلى القرآن والقراءة عليهم بالقرآن ويردهم عن الذهاب إلى المشعوذين والكهنة والسحرة، إذا احتسب ذلك هذا في أجر عظيم، في خير عظيم. ومما يدل أيضا على الاستشفاء بالقرآن ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح كما قال النووي والألباني، وحسنه ابن حجر، وحسنه ابن حجر عن خارجة بن الصلت عن عمه وهو علاقة بن صحار قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا أنبئنا، يعني أخبرنا، أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود، يعني معتوها يعني مجنونا، فإن عندنا معتوها في القيود قد قيدوه وربطوه حتى لا يفر. قال فقلنا نعم، قال فجاءوا بالمعتوه في القيود، قال فقرأت بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، في الصباح مرة وفي المساء مرة لمدة 3 أيام. قال فجعلت فقرأت بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل، قال فكأنما نشط من عقال، قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى آتي أو حتى أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألته فقال كل، لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. إذن هذا دليل على الاستشفاء بالقرآن، وأن هذا الصحابي قرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط، وأن هذا كان مجنونا فقرأ عليه فشفاه الله جل وعلا، وأخذ مقابل ذلك جعلا. ومما يدل عليه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، هذا هو الصواب، يقال المعوذات، بعض الناس يقول المعوذات، هذا غلط، بل هي المعوذات التي تعوذ غيرها بإذن الله جل وعلا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا أن النبي كان يستشفي بالقرآن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشفي بالقرآن، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا ليلة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن أعمالكم معروضة علي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشفي بالقرآن، فإذا شكى صابته شكوى قرأ بالمعوذات ونفث على نفسه ومسح، يقرأ بالمعوذات وينفث فيها ويمسح على نفسه، فلما مرض جعلت أم المؤمنين تنفث عليه بالمعوذات وتنفث في يده وتمسح عليه بيده رجاء بركتها. ولكن هنا فيه مانع من الشفاء، ما هو؟ القدر، انتهى الأجل. ولهذا بعض الناس إذا قرأ ولم يستفيد يقول يصيبه شيء من الشك، نقول لا والله إن القرآن شفاء، لكن قد يكون هناك موانع تمنع من هذا، قد يكون الإنسان مسرف على نفسه، عاصي، آكل للحرام، آكل للربا، عنده ذنوب، عاق بوالديه، قاطع للرحم، قد يكون هناك موانع. ولهذا جاء في الحديث الرجل يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له؟ فالإنسان يؤتى من قبل نفسه، لا بد أن يتجنب الموانع، كذلك يأخذ بالأسباب. وقد يكون من الموانع أن الله سبحانه وتعالى قد قدر أمرا، فالله إذا قدر أمرا لا بد أن ينفذ ما يحول دونه شيء. ولهذا لما كان قد دنا أجل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قرأت عليه عائشة كما كان يقرأ، ولكنه لم يشفى من ذلك المرض، لأن لكل أجل كتاب، وقد حان أجله صلى الله عليه وآله وسلم، وحان لحوقه بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث أيضا ما رواه مسلم وأبو داود وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ كيف ترى في رقانا؟ يعني كانوا يقومون بالرقية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ولهذا العلماء يقولون الرقى شرعية وهذه جائزة بلا خلاف، وشركية وهذه محرمة بلا خلاف، ورقية مسكوت عنها مباحة ليس فيها شرك ولكنها اجتهاد، ففيها خلاف بين أهل العلم، فمنع منها بعض أهل العلم، قالوا يخشى أن يفتح الباب. ومنهم من قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، يعني لو أن إنسان جعل الرقية يدعو بدعاء من عنده ليس واردا في الكتاب وليس في السنة وليس آيات ولم يرد في السنة، لكن ما دام أنه دعاء صحيح ويدعو الله وليس فيه شرك ولا مخالفة فلا بأس ولا حرج في ذلك على الصحيح. ثم ومن الأدلة أيضا ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رقية الحية لبني عمرو بن حزم. قال أبو الزبير: فسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي، يعني أرقي هذا الرجل، يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي رواية لمسلم قال جابر: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي أخرى له أيضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال الحافظ بن حجر وغيره: أجمع العلماء على جواز الرقى أو جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، هذا الشرط الأول. الثاني: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف من غيره، معروف أنه كلام ليس طلاسم وليس أسماء شياطين يهتف بها، كلاما صحيحا ليس فيه مخالفة. والشرط الثالث: أن يعتقد أنها غير مؤثرة بنفسها بل بتقدير الله عز وجل، هذه الرقية سبب، فالمؤثر هو الله جل وعلا وهو الشافي. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإنها تكون رقية شرعية جائزة، تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته، تكون باللسان العربي أو بما يعرف من غيره، وأن يعتقد أنها غير نافعة بنفسها وإنما بجعل الله لها، فلا تؤثر إلا بجعل الله لها كذلك، وإنما هي سبب من الأسباب. ومن نعم، وفي هذا غنية وكفاية في ذكر الأدلة، فهذه كلها أدلة تدل على جواز الاستشفاء بالقرآن، بل أيضا عند الإمام أحمد بسند صحيح أنه مر على عائشة وعندها امرأة ترقيها قال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله، هذا يدل على الاستشفاء بالقرآن بما شئت سواء المعوذات أو الفاتحة أو آية الكرسي أو سورة البقرة أو اقرأ ما شئت من كتاب الله، القرآن من أوله إلى آخره كله شفاء. المسألة الثامنة وقبل الأخيرة ذكر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التداوي بالقرآن والسنة. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات عديدة في كيفية الرقية، فالمسلم يتعلمها حتى يطبقها إذا احتاج إلى ذلك ويتأسى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وسأذكر 10 صفات، 9 منها دلت عليها السنة، والعاشرة اجتهاد من العلماء والصواب جوازها وفيها خلاف سنشير إليه. فأما الصفة الأولى في الرقية هي الرقية بالقراءة وحدها، يعني يقوم الإنسان بقراءة القرآن فقط سواء على نفسه أو على المريض، يقرأ عليه ما تيسر من كتاب الله، يقرأ المعوذات أو يقرأ آية الكرسي أو يقرأ الفاتحة أو يقرأ سورة البقرة أو يقرأ أي سورة من القرآن أو أي آيات من كتاب الله، فقط يكتفي بالقراءة. وهذا يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يكتفي أحيانا بالرقية كما في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال أذهب الباس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرقية يعني يدعو، فإذا كان الدعاء جائز القرآن من باب أولى جائز لأن الله سماه شفاء. كذلك أيضا ثبت عند مسلم وأحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقاه جبريل فقال بسم الله يبريك، بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. ومما يدل عليه أيضا ما رواه مسلم وأحمد والترمذي عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد اشتكيت يعني مرضت؟ فقال نعم، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. إذن أحيانا لو أن الإنسان اكتفى بالقراءة سواء قراءة شيء من القرآن أو بالأذكار الواردة مثل هذا الدعاء بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، أو دعا الله له اللهم اشفي عبدك فلان، اللهم أذهب ما به، اللهم من عليه بالشفاء، واكتفى بالذكر بالقراءة فقط، فإن هذا من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل مثل هذا يتأكد أو لا يجوز غيره عند القراءة على النساء الأجنبيات، حينما يقرأ الإنسان على امرأة أجنبية لا يجوز له أن يمسها، ولا بد أن يكون وليها موجودا، ولا بد تكون متحجبة، فله أن يقرأ عليها لكن لا يمسها، لأن مس المرأة الأجنبية أمر محرم وكبير من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حديث صحيح. بعض الناس يتساهل المرأة الأجنبية يسلم عليها خاصة إذا كانت عجوز كبيرة، نقول لا، ما يجوز مس الأجنبية، والسلام يكفي باللسان. وإذا كان العادة عندكم هكذا دعوا هذه العادة المخالفة للشرع واتبعوا الشرع. الصفة الثانية الرقية بالقراءة والنفث، يرقي ويقرأ وينفث أيضا. والنفث هو إخراج شيء من الهواء، يخرج الإنسان من فمه شيء من الهواء مع رذاذ الريق، مع رذاذ يسير من الريق بعد القراءة. يدل له ما رواه النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند صحيح كما قال الألباني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفث في الرقية، كان ينفث في الرقية، يعني إذا رقى أحدا فإنه أحيانا كان ينفث عليه، يعني ينفخ عليه مع رذاذ من ريقه. ويدل عليه أيضا ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث كما مر الحديث، كان يقرأ وينفث. وفي رواية لمسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، يعني سواء يقرأ على نفسه فينفث أو يقرأ على غيره فينفث. هذه الصفة الثانية القراءة مع النفث، الصفة الأولى القراءة فقط، الثانية القراءة مع النفث. الصفة الثالثة الرقية بالقراءة والتفل. ما الفرق بين النفث والتفل؟ بعض أهل العلم قال النفث هو التفل وهو البزاق وهو البصاق، وبعض والجمهور فرقوا قالوا النفث هو إخراج شيء من الرذاذ يسير مع الريق، وأما التفل فهو إخراج شيء من الريق أكثر، يخرج شيئا من ريقه كما في حديث أبي سعيد قال فانطلقت أجمع ريقي أقرأ عليه فاتحة الكتاب وأقرأ وأجمع بزاقي وأتفل عليه أو كما جاء عنه. فالتفل أكثر، يعني يخرج شيئا من الريق أكثر من النفث، فهذه أيضا صفة من الصفات، وخاصة إذا كان يعني قريب لك أو لك عليه ميانة وتعرف أنه لا يقع في نفسه يعني حرج من أنك تتفل عليه. وأما إذا خشيت أن هذا سيكون سببا لتنفيره وكراهيته للرقية وللقرآن تكتفي بالنفث أو تكتفي بالقراءة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. ويدل عليه حديث أبي سعيد وقد مر معنا فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ. وأيضا حديث خارجة بن الصلت الذي مر معنا قال فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل فقام كأنما نشط من عقال. الصفة الرابعة لا أيضا نذكر حديثا مهم لعلكم أول مرة تسمعونه أيضا ما يدل على القراءة والتفل ما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي شيبة والطبراني بسند قال عنه البيهقي في المجمع قال عنه الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح وحسنه الأرناؤوط في مسند الإمام أحمد عن محمد بن حاطب قال وقعت القدر على يدي. وقعت القدر، القدر معروف القدر وضعوها على النار فيها الماء أو الطعام، فوقعت على يدي فاحترقت يدي، فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يتفل فيها ويقول أذهب الباس رب الناس وأحسبه قال واشفه إنك أنت الشافي. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على من احترقت يده وكان يقرأ ويرقيه بهذا الدعاء ويتفل على يده. إذن القرآن شفاء من كل داء حتى من حرق النار يقرأ. والصفة الرابعة الرقية بالقراءة والمسح، يعني يقرأ ويمسح، يقرأ على المريض أو مكان الألم ويمسح عليه بيده. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أنه يمسح بيده اليمنى على المريض عندما يقرأ عليه الرقية. يدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فكان يقول يدعو بهذا الدعاء ويمسح بيده اليمنى صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل عليه أيضا ما رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم صححه ووافقه الذهبي والألباني عن طلق بن علي قال لدغتني عقرب عند نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقاني ومسحها بيده. لدغته عقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه وجعل يمسح موضع لدغ العقرب. إذن القراءة مع المسح، هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة الرقية بالقراءة ووضع اليد على مكان الألم والمسح. قد يظن البعض أن هذه الصفة السابقة، لا، الصفة السابقة القراءة مع المسح، هذه القراءة ووضع اليد على مكان الألم والمسح. أما الأول المسح مطلقا، يجوز أن يمسح عليه من رأسه إلى أسفل يمسح عليه، لكن هذا إذا كان يتألم في مكان ما فإنه يضع يده على نفس الذي يألم ويدعو ويمسح. ويدل له ما رواه البخاري وابو داود عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعنها أن أباها قال اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني. وضع يده على جبهته ثم مسح صدره وبطنه، وقال ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. هذا دليل أن باب الدعاء فيه سعة. لو أنك قلت للمريض اللهم اشف عبدك فلان، اللهم من عليه بالشفاء، اللهم أزل ما به من البأس، فلا بأس. وإن كان الأفضل والأكمل والأحسن أن تحفظ دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو بالدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أعطاه جوامع الكلم. ومما يدل على القراءة، هذه الصفة القراءة ووضع اليد على الألم والمسح، ما رواه مسلم ومالك وأبو داود عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، ويجد هذا الألم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي رواية للنسائي ضع يمينك على المكان الذي تألم فامسح به سبع مرات، يعني يقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ثم يمسح، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ثم يمسح سبع مرات. قال ففعلت ذلك فذهب عني الذي كنت أجد، الصفة السادسة الرقية بالقراءة والنفث مع المسح، يقرأ وينفث ويمسح. ويدل له حديث أبي سعيد الذي مر معنا في رقية السيد الحي، ففي بعض رواياته عند عبد بن حميد والنسائي فجعلت أقرأ فاتحة الكتاب وأمسح المكان الذي لدغ حتى برأ فأعطونا الغنم. ومر معنا أنه كان ينفث عليه، يعني ينفث ويمسح نفس المكان ويقرأ. وفي رواية أخرى فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه وينفث فبرأ الرجل فأتوا بالشاء الحديث. الصفة السابعة الرقية بالقراءة مع وضع الريق على الأصبع ثم وضعها على الأرض ثم على المريض. يدل لهذه الصفة ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإصبعه هكذا. وضعه سفيان بن عيينة، ووضع سفيان بن عيينة سبابته بالأرض ثم رفعها ثم قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم مبين هذه الصفة قال معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه, يعني أخذ من ريق نفسه وضع الريق على إصبعه ثم يضعها على التراب ثم فيعلق بها منه شيء. إذا وضع ريق على إصبعه وضعه في التراب يعلق فيه تراب, قال فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل, مكان الذي يؤلم يؤلمه نفسه أو يؤلم غيره, ويقول هذا الكلام يقول هذا الكلام باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. إذن هذه صفة من الصفات, لكن هل هذا خاص بتربة المدينة؟ قال بهذا بعض أهل العلم, وجمهور أهل العلم أن هذا ليس خاصا بتربة المدينة, بل كل أرض يسكنها المسلمون فإنه يجوز أن يفعل ذلك, يضع ريقا على إصبعه ثم يضعه على أرضه التي يعيش فيها ثم يضعه على المريض ويدعو بهذا الدعاء الذي مر ذكره قريبا. الصفة الثامنة الرقية بوضع الملح في الماء ثم المسح به على مكان الألم مع القراءة على اللدغ, هذا في حال اللدغ أن يلدغ. هذه صفة من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم, يوضع ملح في ماء ثم يقرأ ثم يضع إصبعه في الماء أو مكان اللدغ. يدل لهذه الصفة ما رواه ابن أبي شيبة واللفظ له والطبراني وأبو نعيم والبيهقي بسند قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن, وصححه الألباني في الصحيحة عن علي رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ظلمة الليل, مسجده هذا ما كان مضيء مثله الآن, قال فجعل يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها. هذا دليل يجوز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اقتلوا الأسودين اقتلوا نعم المهم أنه قال اقتلوا الحية والعقرب اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة, فيجوز إنسان يتحرك في الصلاة لمصلحتها, كما لو أن الجوال اتصل بصوت مرتفع رد يدك وأخرج الجوال وأطفئه. بعض الناس الآن يترك الجوال على الموسيقى والموسيقى حرام, لا يجوز وضع الجوال عليها لا في صلاة ولا في غير صلاة, لكن لا يتزيد الشر شرا, يتركه يقول لو تحركت بطلت الصلاة, فيشوش على المسلمين كلهم بهذا المنكر وهذه الموسيقى في بيت من بيوت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون أخذ نعله وضرب العقرب وقتله, هذا أكثر من إخراج الجوال. وثبت في البخاري أيضا أنه كان يحمل أمامة بنت بنته زينب على عاتقه, فإذا أراد الركوع أنزلها في الأرض ثم ركع ثم رفع ثم سجد, فإذا قام حملها مرة ثانية في الفريضة, هذه حركة وإلا لا. ثبت أيضا أنه أول ما وضع له المنبر بعدما كبر في الصلاة صعد المنبر 3 درجات ثم وقف فوقه فقام وركع ورفع, ثم لما أراد السجود رجع القهقرة 3 درجات ثم تأخر وسجد في أصل المنبر, ففعل مثل ذلك في الركعة الثانية والثالثة. هذه حركة ولا لا؟ نعم, الحركة لمصلحة الصلاة جائزة, ولهذا إذا بليت بهذه البلوى فلا أقل من أنك تقوم وتطفئه تسكته تصمته, مع أن الأولى بالإنسان إذا جاء إلى الصلاة يجعل الاتصال بالله وحده لا شريك له, يطفئ الجوال أو على الأقل يصمته لا يشوش على نفسه ولا على غيره. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تناولها بنعله, هذه العقرب التي لدغته تناولها فقتلها بنعله, ثم قال لعن الله العقرب, لا تدع مصليا ولا غيره أو نبيا ولا غيره. ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. وفي رواية للطبراني ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية عند أبي نعيم والبيهقي وجعل يمسح بها ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذن هذه صفة من الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في لدغ العقرب. الصفة التاسعة الرقية بالقراءة مع خلط التراب بالماء والنفث فيه ثم صبه على المريض، يقرأ في ماء ويخلط مع الماء تراب ثم يقرأ فيه ثم يصبه على المريض، هذه أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي والبخاري في التأريخ الكبير والطبراني وابن حبان وصححه وحسنه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى عن ثابت بن قيس بن شماس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه وهو مريض فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. هذا قريب من ما مر معنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا بريقة بعضنا، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة العاشرة وهي اجتهاد من بعض أهل العلم ولم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصواب جوازها، وهي الرقية بكتابة شيء من القرآن ثم صب الماء عليه وشربه أو غسل البدن به. يعني يكتب شيء، يعني يقرأ في زعفران مثلا أو في قهوة أو في شاي، يقرأ ما شاء ثم يأخذ من هذا بالمداد، يضع من هذا المداد على ورقة أو على شيء، أو يكاثر عليه الماء ويصبه على المريض أو يجعل المريض يشربه. هذه المسألة جمهور أهل العلم على جوازها، ومنع منها إبراهيم النخعي وابن سيرين وابن العربي، قالوا لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى جوازها وهو الراجح بعدة أدلة. الأول أن الله جل وعلا وصف القرآن بأنه شفاء حيثما تصرف، قراءة شربا كتابة، القرآن شفاء كله على أي حال كان، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأصل في التداوي ما هو؟ الحل والإباحة، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فالأصل في التداوي الحل إلا إذا كان فيه مخالفة، وكونه يكتب القرآن أو يأخذ من مدادا ما فيه مخالفة، فالقرآن شفاء كله وليس فيه مخالفة وليس فيه أمر محرم. فالصواب أن هذه الصفة جائزة وتركها خير من فعلها، تكفينا تسع صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعلها إنسان أو معمول بها عند أناس فإن هذا جائز، لكن بشرط أن يكون من يفعل هذا معروف ثقة ما عنده شيء من الشعوذة. هذه الصفات الواردة، وجاء عن جمع من السلف فعلها. قال شيخ الإسلام بن تيمية يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد وغيره. وجاء أيضا عن مجاهد والليث وسعيد بن جبير والإمام أحمد والقاضي عياض وابن القيم وابن تيمية وغيرهم، فهو إن شاء الله جائز. المسألة التاسعة ونختم بها الكلام. الآن استعرضنا الأدلة الدالة على الاستشفاء بالقرآن وأن ذلك من السنة ومن تمام الإيمان بالقرآن، وأيضا الصفات الواردة في كيفية الاستشفاء. نختم بمرض موجود وكثير يقع بين الناس وهو السحر. وقبل ذلك نقول لا يجوز لمن ابتلي بالسحر أن يذهب إلى كاهن أو عراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا مجرد السؤال، وأما إن صدقه نعوذ بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد وأبي داود وغيرهم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من الكفر بالقرآن. فلا يجوز الذهاب الساحر والكاهن. ومن يقول أن هذا ضرورة، نقول هذا ما هو ضرورة، الضرورة هي التي تتوقف الحياة عليها. أما الذهاب إلى الساحر ما تتوقف حياة المريض ولا شفاؤه عليها، بل سنذكر إن شاء الله من طرق العلاج والاستشفاء ما يحصل به الشفاء ويزول به الداء. فليس ضرورة الذهاب إلى الكاهن والساحر. ولهذا الإنسان إذا سحر هذا يأخذ مما قدره الله عليك من الأمراض، مثل الزكام، مثل لو يصيبك مرض في بدنك ماذا تفعل؟ تذهب إلى الكاهن؟ لا، تصبر وتتداوى بما أحل الله أباح، فهذا مثله. وقد ذكر أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره طريقة علاج السحر. ويعني نجمل أولا نقول علاج السحر علاجه بطريقين: أحدهما محرم وهو الذهاب إلى السحرة والعرافين، فهذا لا يجوز لما ذكرنا من الأدلة. الثاني مباح وهو أو مشروع، ويكون بالطرق التالية: أولها استخراج السحر وإبطاله، وهذا أفضل أنواع العلاج وأبلغه. إخراج السحر وإبطاله هذا من أنفع ما يكون. لكن قد يقول قائل: كيف أعرفه؟ نقول لهذا طرق: أولها التحري، يتحرى الإنسان، لأنه غالب المسحور إذا سحر في مكان تجد أنه يكره هذا المكان أو هذه المزرعة أو هذا البيت أو هذه الغرفة بالذات، أو يتضايق من هذه الجهة من البيت. هذه كلها إشارات قد تدل على أن السحر قريبا منه، يبحث يفتش لعله يجده. منها القراءة على المسحور حتى يتكلم الجن الذي معه ويشدد عليه حتى يدل على مكان السحر، أو على الأقل يخرج الجن من بدن المسحور، وعند ذلك يضعف السحر ويضعف أثره. ومنها وهو أعظمها اللجوء إلى الله بالدعاء أن يدله عليه، وهكذا فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه سحر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. فتقول عائشة كما في البخاري: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فدعا ودعا ودعا ثم نام، ثم استيقظ فقال: يا عائشة، أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ يعني أجاب دعائي. بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ يعني ما مرضه؟ فقال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذي أروان. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى هذه البئر واستخرج السحر، وكان تحت رعوفة، والرعوفة هي الحجر الذي يقف عليه يضعونه في أسفل البئر إذا قل ماؤها ليغرف بقية الماء ويخرج. شوف عدو الله أبعده في أسفل البئر لئلا يعثر عليه. فاستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ورمي في نفس البئر، فتغير ماؤها حتى كان كأنه نقاعة الحناء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. إذن الدعاء، اللجوء إلى الله بالدعاء. وقد مر معي أنا بعض الحالات، أناس بعضهم ترى عليه أثر بعض المعاصي في هيئته أو في بعض أموره، وقال: إنني رأيت رؤيا فذهبت إلى المكان ووجدت السحر كما قيل، كما رأيته في الرؤيا وأخرجته وشفيت. إذن إلجأ إلى الله وقت السحر بين الأذان والإقامة، ساعة الجمعة، في كل وقت إلهج إلى الله، تضرع: اللهم اشفني، اللهم دلني على مكان السحر، اللهم اشفني مما فيه، وتوفق بإذن الله عز وجل، إما بأن تعثر عليه أو ترى رؤيا كما يقدر الله عز وجل لك. إذن هذه أسرع طريقة، استخراجه وإبطاله. الطريقة الثانية إخراج الجن الموكل بالسحر من جسم المريض، هذا يقوم راقي ثقة يقرأ عليه، فهو إذا خرج يضعف، وإذا شدد عليه إن أمكن أن يشدد عليه حتى يدل على مكان السحر لا بأس، لأنه هذا ليس من باب سؤال الساحر، لا، هذا من باب أنك أمسكت لصا سارقا مجرما وتمكنت منه، فقد دلني على مكان السرقة. هذا لا يدخل في سؤالهم، بل هذا أنك سألته لي وأنت مسيطر عليه متمكن منه. ومنها الاستفراغ، ويكون بالحجامة أو الفصد. وقد جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر احتجم في رأسه، آثار كثيرة بعضهم يحسنها. والحجامة يا أخوان فيها شفاء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا: أوصي أمتك بالحجامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحجامة لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين شفاء من كل داء. يستفرغ بالحجامة، يجد آلام في رأسه، في ظهره، في يده، يذهب إلى المختص ويحتجم ويخرج، فهذا يكون سببا بإذن الله عز وجل للشفاء. ومنها الرقى الشرعية، وهي التداوي بالقرآن وسائر الدعوات النبوية. ومن الرقية الشرعية ما ذكره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد ذكره قبله ليث بن أبي سليم ووهب بن منبه، لكن الشيخ أضاف إليه بعض الأشياء. قال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز: ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا، وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله، أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر، أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء، ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ آية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وآيات السحر التي في سورة الأعراف، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. والآيات التي في سورة يونس، وهي قوله جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويقرأ الآيات التي في سورة طه، وهي قوله جل وعلا: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم قال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز: وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات، ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء إن شاء الله. وذكر الشيخ في بعض أجوبته في نور على الدرب أيضا أنه يعني فعل ذلك مع بعض من سحر، وأن الله جل وعلا شفاه. والخلاصة أن نقول على من ابتلي بهذا أن يلجأ إلى الله جل وعلا، وأن يقبل على القرآن، يقرأ هذه الآيات، ولو أنه قرأ سورة البقرة وصار يكررها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اقرأ سورة البقرة يواصل، نعم سيجد مشقة في البداية ويجد صدا عجيبا، لكن يصبر ويصابر ويبشر، يفتح الله له على القرآن، فيهون عليه القراءة فيشفى بإذن الله جل وعلا، لأن القرآن شفاء من كل داء، وهذا مقتضى الإيمان به، ويلجأ إلى الله بالدعاء وبالإكثار من الأعمال الصالحة. ونظرا لتأخر الوقت أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يمن علينا وعليكم بالصحة والسلامة والعافية، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. هناك أسئلة؟ نأخذ 5 أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم اتخاذ الرقية مهنة؟
لا حرج إن شاء الله، فيه خلاف، بعضهم ينكر هذا، ولكن الأظهر إن شاء الله أنه لا حرج، ولأنه سيتفرغ له لا حرج في هذا، لكن لا يبالغ، لا يكون همه الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم القراءة على الأجنبيات؟
على
الأجنبيات
يجوز القراءة الأجنبية إذا كانت متحجبة من غير مس لها ووليها معها، لا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أؤذن في أذن بعض المرضى فيشفيه الله تبارك وتعالى، فما صحة هذا الفعل؟
إيش؟
يقول: أقرأ الأذان أو أؤذن في أذن المريض.
أي لا بأس، ذكره بعض أهل العلم أنه يؤذن في إذن المريض، لأنه الشيطان يتضايق من الأذان كما جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط. فالرقية الأصل فيها الحل والإباحة، نحن ذكرنا الشروط 3 التي مرت معنا، فالأذان ولا الحمد مشروع، فلو أنه أذن لا بأس بهذا. والشفاء يا أخوان أحيانا يحصل بالأذان، وأحيانا بهذا الدعاء، وأحيانا بقراءة الكرسي، وأحيانا بقراءة سورة الرحمن، وأحيانا بقراءة سورة النبأ، يعني ما هو لازم يكون شيئا واحدا، الباب مفتوح ولله الحمد، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن ترقي الرجل المحرم والأجنبي؟
المحرم يجوز أن تقرأ على محرمها، ما في حرج، والأجنبي يجوز أن تقرأ عليه بشرط أن يكون معها محرمها وأن لا تمسه، ما يكون هناك خلوة، لأن صوت المرأة يجوز للمصلحة، كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تعلم الصحابة الأحاديث، تتكلم أمامهم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول سبحان الله، يعني خلى الرجال، ما في رجال يقرؤون؟ أي نعم، قد تكون مسألة افتراضية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للراقي أن يكلم الجنية؟
نعم، إذا استدعى الأمر ذلك لا حرج، وقد فعل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أنا أقول يا أخوان لا يدخل هذا الباب إلا رجل عنده مقدرة، عنده قوة في قلبه، ومع المراس ستبين له أمور. شيخ الإسلام يقول: الجن مثل الإنس، إذا قرأت عليه وتكلم تعامله كما تعامل الإنس الظالم، فتنصحه وتنهى عن الظلم، فإن ارتدع وإلا تشتد عليه ولو أدى الأمر إلى قتله، يقول، لأن هذا ظالم يجب أن يمنع من ظلمه، فإن نفعت معه المناصحة وإلا ارتقى إلى ما هو أعظم. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه حضر مجلسا لشيخه ابن تيمية وأنه ضرب رجلا 300 ضربة، 300 عصا على قدميه، يقول: لو ضربها جمل لمات. ثم استيقظ الرجل، فلما استيقظ قال: ما الذي جاء بي هنا؟ قال له الناس: ما حسست بضرب الشيخ لك؟ قال: يا ويلي، ماذا فعلت حتى يضربني الشيخ؟ يعني كان الضرب على الجن، فشوي. وذكر مما ذكر، قال: الجن أخرج طاعة لك يا ابن تيمية، قال: لا، بل طاعة لله ورسوله، فضربه حتى خرج. فلا بأس، لكن لا يفتح هذا الباب على مصراعيه، ولا يبدأ فيه بعض الناس مباشرة، يتدرج، ولا بد يكون إنسان صاحب خبرة، صاحب معرفة، صاحب دربة، ما هو يريد التجارة وبس يدخل في هذا الباب وهو لا يحسنه، لأن بعض الناس قد يبتلى إذا كان ضعيف ما عنده قوة لا يدخل هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا وجد السحر فهل يحرق أم يكتفى بإتلافه؟
السحر إذا كان معقودا الأولى حله، يحل حلا ليبطل مفعوله، وإن لم يستطع حله لو يقصه بالمقص، وإن لم يستطع يتلفه بأي طريقة، يحرقه يقطعه يمزقه، المهم أنه يتلف ويباد حتى يذهب مفعوله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة القرآن على ماء زمزم أفضل من قراءة القرآن على ماء غير زمزم؟
نعم نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: ماء زمزم ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، وقال: ماء زمزم لما شرب له. فلا شك أنه أفضل، لا شك أنه أفضل، ولكن القراءة على أي ماء ولله الحمد نافعة، لكن على ماء زمزم أفضل وأكثر تأثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ثمة صفات ينبغي على الراقي أن يتصف بها؟
والله هذا سؤال طويل، وأنا أحيل على كتاب كتبته اسمه الاستشفاء بالقرآن، وموجود على النت، وذكرت فيه أقرأ يعني قرابة 17 أو أكثر صفة للراقي والمرقي عليه، يطول الكلام حولها، لكن منها سلامة العقيدة، يكون على عقيدة السلف. الأمر الثاني يكون مخلصا لله. الأمر الثالث البعد عن الذنوب والمعاصي، منها أن يكون الراقي أمينا على سر المرقي، لأنه قد يتحدث بأشياء وتذكر أشياء عنده ويسمع كلاما لا يفشي هذا الكلام، يحدث مشاكل بين المسلمين، سحرك فلان وسحرتك أختك ولا عمك ولا، هذا فتح شر. أيضا من الصفات التي ينبغي يتصف فيها أن يفائل المريض ولا يوئسه، يقول: مرضك خطير ما تشفى، لا، يقول: أبشر بالصحة والعافية وإن شاء الأمر هين. وأيضا يعظ المريض إذا رأى عليه أثار المعاصي، فرصة، اتق الله، توب إلى الله، وعدة أمور هذا من أهمها، والحذر من أن يكون همه جمع المال، الحذر من مس النساء، فتنة النساء شأنها عظيم في هذا الباب، لا ينجو منها إلا من سلمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز رقية من لا يصلي؟
كما ذكرت أنا أثناء المحاضرة أن العلماء اختلفوا هل يجوز رقية الكافر أم لا، والذي لا يصلي أسوأ أحواله أنه كافر، وهذا الذي دل عليه الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فإذا كان في ذلك مصلحة لعله يتوب يرجع يقلع ويحافظ على الصلاة، فلا حرج إن شاء الله من القراءة عليه، وإن رأى أن ذلك لا مصلحة فيه لا يقرأ عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: الألواح التي يكتب فيها القرآن ومن أجل أن يحفظ فيها الطلبة القرآن، إذا مسحت بالماء فهل يجوز شرب هذا الماء استشفاء؟
إذا كتبت منية الاستشفاء يجوز، بشرط أن لا تكون كتبت بمادة سامة ضارة. ينبغي الذي يكتب فيه إما الزعفران أو في القهوة، يعني في شيء مباح نافع للبدن، لكن لو يستخدم الحبر الدوات أو بعض الأشياء هذه سامة قد تضره ويتضرر بها، لكن إذا كتب بشيء طاهر مباح نافع للبدن لا حرج. لكن أخشى أن هذه الألواح تكتب بالطباشير أو بغيرها أو بأقلام، تكون هذه المادة السامة تضر بالإنسان، لكن لو نفث في الماء وأخذ منه ووضع على الورقة أو وضع في الفنجال أو صب قليلا منه وشربه لا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. الأسئلة كثيرة وما تبقى منها خارج الموضوع.
لا، احنا نبغى اللي يتعلق بموضوع السحر. انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.